بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعز جلالك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فبادئ ذي بدء أحب أن أعرف بهذا الدرس، فهو درس في الفقه على المذهب الشافعي، يشرح متنا مختصرا مشهورا، وهو متن أبي شجاع للقاضي الوزير أحمد بن الحسن أو الحسين بن أحمد، أحد علماء الشافعية له هذا المتن المختصر الذي طار في الآفاق، واتجهت عناية كثير من أئمة الشافعية إلى حفظه وشرحه ووضع الحواشي على شروحه وإلى نظمه، فأولوه عناية كبيرة جدا. ويرجع ذلك إلى أن هذا المتن غطى جميع الأبواب الفقهية بصورة متوسطة، أقصد بصورة معقولة، لم يطغى جانب على جانب أو باب على باب، قسم وبوب و أشار إشارات رئيسية إلى ما يحتاجه طالب العلم المبتدئ ليسهل عليه حفظه واستحضاره. وقبل أن أبدأ في شرح هذا المتن، أحب أن أبدأ بمقدمات تتعلق به وبالفقه على المذهب الشافعي. فأولا، أشكر حقيقة موقع منارة الشريعة متمثل في المشايخ الكرام الشيخ صالح الأسمري بارك الله فيه وفي جهوده، وفي الإخوة المشرفين والمتابعين والقائمين بهذا الموقع كأخينا الشيخ إبراهيم الحربي وإخوانه جزاهم الله خيرا، أشكرهم على نشر العلم الشرعي وعلى إتاحة هذه الفرصة لي لكي أقوم بخدمة أعدها خدمة يسيرة قليلة لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا لطلبة العلم المتوجهين لدراسة علوم الشريعة. أما الأمر الآخر بعد الشكر لله عز وجل ثم شكرهم، فإني أحب في البداية أن أعرف بنفسي للإخوة، إلا البعض ممن يتابع هذا اللقاء يسمعنا من مشارق الأرض ومغاربها، فأحب أن أعرف بنفسي أولا. فأنا عبد الإله بن حسين العرفج من الأحساء، ومن لا يعرف الأحساء، هي مدينة حسب التقسيم الإداري، هي عبارة عن محافظة تقع في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، تبعد عن العاصمة الرياض قرابة 300 كيلو متر إلى الشرق. هذه البلد كانت تعرف سابقا بالبحرين، وقد دخلت في دين الله عز وجل منذ وقت مبكر في تاريخ الدعوة. دخل بعض أفرادها في دين الله عز وجل بالرغم من بعد المسافة عن مركز الرسالة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يزيد على 1000 كيلو متر، بل تصل إلى 1200 أو 1300 كيلو متر تقريبا إلى الشرق، ومع ذلك فقد دخلوا في دين الله عز وجل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وذلك لأنهم كانوا أهل علم بالديانات السماوية، فوصلهم الخبر إلى قرب ظهور زمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فدخل بعضهم في دين الله عز وجل. ثم لما اشتهر أمر هذه الرسالة، دخل عدد كبير منهم في دين الله عز وجل، وهاجروا إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت كتب السنن والتاريخ أنباء وفادتهم، وفيها أخبار كثيرة وقصص طريفة تتلخص فضائل هذا الوفد في أنهم دخلوا في دين الله عز وجل بدون إشهار سيف وبدون إيجاف خيل، أسلموا طائعين مختارين غير مكرهين ولا موتورين، بدون حرب وبدون حصار وبدون مخاصمة، هكذا أقبلوا طواعية في دين الله عز وجل. وليس لهم شبه في أهل الأرض إلا الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وربما قبائل يعني قليلة جدا جاء بعض أفرادها ودخلوا في الإسلام طائعين مختارين. والملخص الآخر والفضل الآخر لهذه المدينة أنها في بقعتها أقيمت ثاني جمعة في الإسلام، عندما لم يكن يخطب الجمعة إلا في المدينة المنورة في مسجد صلى الله عليه وسلم، كان الموقع الآخر الذي تقام فيه خطبة الجمعة هو في مسجد الأحساء، المسجد المشهور بمسجد جوافة، وهي قرية كان يقيم بها تقيم بها قبيلة عبد القيس التي كانت تسكن هذه البلاد. ومن خصائصهم أيضا أنهم ثبتوا في دين الله عز وجل بالرغم من بعد المسافة، فإن بعض القبائل القريبة من المدينة المنورة ما إن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتدوا وعادوا إلى الكفر بعد الإيمان. أما أهل الأحساء بحمد الله عز وجل نظرا لما يتمتعون به من العلم الشرعي فإنهم ثبتوا على الدين، وقام فيهم الجارود وهو أحد رؤسائهم، كما قام الصديق رضي الله تعالى عنه في المدينة، وكما قام سهيل بن عمرو في مكة، فكان مما قال لهم: أتعلمون أن الله أرسل أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم، أرسل موسى وعيسى. قال: فماذا فعلوا؟ قالوا: ماتوا. قال: فهكذا محمد صلى الله عليه وسلم عاش كما عاشوا ومات كما ماتوا. وهذه الفضائل وأشبهها ملخصة في قول بعض شعراء الأحساء عندما قال شاعرهم المعاصر خص هجر بثلاث أورثته المكرمات، عندما قال هجر هذه اسم المدينة القديمة عبر التاريخ كانت تسمى هجر البحرين. البحرين كانت تطلق على البقعة الكبيرة التي تقع فيها المنطقة الشرقية، وهجر هي مدينة الأحساء القديمة. فكان يقول: خص هجر بثلاث أورثته المكرمات، فيه صلي ثاني جمعة في الجمعات، وبه أسلم قوم دون سيف أو قناة، وعلى الدين أقاموا كالجبال الراسيات. أيضا أحد شعراء الأحساء المعاصرين ذكر بعض فضائل هذه المدينة الطيبة، فقال يتكلم عن هذه البلد منذ كانت قديمة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: لهم نبأ أنبى قديما بكونهم إلى حلبات البر أهدى وألزم، هم وفدوا للدين حبا ورغبة، فبشرهم أعني النبي وكرم، وقال رسول الله بالوفد مرحبا، أتوا لا خزايا أو بهم من تندم، وجاءوا إليه راغبين فردهم على كرم يتلون نورا متمما، وقال لهم: إني وطئت بلادكم، وأثنى عليهم محسنا ومفخما، وأول دار بعد طيبة أشرقت منابرها بالخطبتين ونعمما، وما ثبتت دار سواها وطيبة ومكة إذ خطب النبي تعظم. ولدت في هذه المدينة، وبالرغم من أن دراسة النظامية ليس لها علاقة بالعلم الشرعي من فقه وحديث وأصول وتفسير وسيرة وعلوم آلة كنحو وصرف وبلاغة ونقد وأدب، إلا أنني بحمد الله عز وجل سلكت ما سلكه بعض أبناء هذه البلد الطيبة من الالتحاق بحلقات المساجد، وقد يسر الله عز وجل لنا في أيام الطلب الاتصال بحلقة شيخ الشافعية في الأحساء الشيخ أحمد بن عبد الله الدوغان. هو شيخنا وهو شيخ الشافعية، وهو الذي جدد الحركة العلمية خصوصا على المذهب الشافعي في الأحساء في وقت كاد هذا المذهب وغيره من مذاهب المسلمين أن تندثر نظرا لتغير نمط الحياة الاجتماعي والثقافي في فترة اكتشاف البترول في السعودية وانصراف الناس إلى الوظائف الرسمية والدراسة النظامية، انصرفوا عن هذا النوع من التعليم، فانقطع حقيقة طلب العلم في هذه البلد كثيرا. ولكن بحمد الله عز وجل الآن تشهد الأحساء حركة علمية شرعية طيبة متوازنة وسطية، لا ليس فيها إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا وكس ولا شطط، بحمد الله عز وجل. وهذا هو المنهج الذي تسير عليه هذه المدارس الشرعية التي ننتمي إليها بحمد الله عز وجل. قرأت كثيرا من الكتب على شيخنا الشيخ أحمد الدوغان في فقه الشافعية، ككتاب عمدة السالف لابن النقيب، كتاب شرح الفاشني على منظومة الزبد لابن رسلان، كتاب فتح المعين بحاشيته إعانة الطالبين، وبعض الكتب الأخرى يعني قرأت منها قطعا لا بأس بها. أيضا قرأت شرح القاضي زكريا لمنهج الطلاب، بالإضافة إلى أجزاء كثيرة من الإقناع للشربين الخطيب وبعض فتح الجواد للإمام بن حجر الهيتمي، وكتب كثيرة لا تحضرني الآن. ولكن عموما يعني ما قرأته وما درسته في حياة شيخنا وهو لا زال بحمد الله عز وجل يتمتع بصحة جيدة، ذكرتها في سيرة الذاتية الموجودة في موقع منارة الشريعة، وقد كتبته استجابة لطلب الإخوة، وإلا فأنا أقل من أن أكتب شيء عن نفسي، لكن كتبته حتى يعلم الناس من هذا الذي يتكلم. فنحن بحمد الله عز وجل طلبة علم، ولا زلنا طلبة علم، ونتشرف أن الله عز وجل نظمنا في سلك طلبة العلم. وقد حفظت منظومة الزبد وبعض المنظومات الفقهية وبعض المنظومات في بعض العلوم المختلفة، والتقينا بعلماء كثر في الأحساء وخارج الأحساء من كثير من أرجاء العالم الإسلامي. ومن المهم أن نعرف أن الأحساء تتمتع بوجود المذاهب الأربعة فيها، فلذلك لا غرو أن وجدنا الاجتماعات العلمية التي تجمع أطياف المذاهب الأربعة الفقهية المعروفة المشهورة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، يتناقشون ويتحاورون، فقد ورثوا هذا من علمائهم وشيوخهم في مجالسهم العلمية وفي مناقشاتهم التي تتسم بالبحث عن الأحكام الشرعية بفقهها وأدلتها وتيسيرها وواقعيتها، فقد ورثنا هذا الأمر عنهم بحمد الله عز وجل. وهذه المذاهب موجودة، مما تتميز به هذه المذاهب التي ربما جعلها تستمر في الوجود هو تبنيها من ناحية أسرية، فأصبحت هناك أسر تتمذهب بمذهب معين، فيعلم الأب فيها أولادنا، وإذا كبر الولد ورث هذا المذهب إلى أولاده، فسار المذهب بهذه الطريقة، وهذه طريقة جيدة، فورثت هذه المذاهب وتلقاها الأبناء عن آبائهم ومن قبلهم الآباء عن أجدادهم وهكذا. فهناك أسر معروفة في كل مذهب من هذه المذاهب. ومن المهم أن نعرف أن المذهب الشافعي في الأحساء بل بقية المذاهب تتسلسل بسند متصل إلى أصحابها، فالمذهب الشافعي له سنده المتصل إلى الإمام الشافعي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله من المهم أن أسرد لكم سند الفقه الشافعي في الأحساء من أجل أن يعرف الإخوة أن السلسلة متصلة إلى إمام المذهب، وهي أيضا مناسبة لكي يطرق مسامعكم أسماء بعض رموز هذا المذهب على مر القرون. فسلسلة الشافعية في الأحساء التي أخذناها وانتشرت الآن بحمد الله عز وجل اجتمعت خيوطها عند شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله الدوغان حفظه الله، وهذه الأسرة أسرة علمية معروفة ومشهورة مباركة، اختار الله عز وجل أن يكون هذا الرجل الشيخ أحمد الدوغان تجتمع عنده خيوط المذهب الشافعي. في زمنه وجد عدد كبير من علماء المذهب الشافعي، ولكن لم يتيسر لهم القيام بمهمة التدريس، ليس من تقصير منهم ولكن لانصراف الطلبة عنهم، ثم شغلوا فلم يتهيأ لهم من يدرسونه وينقلون له هذا المذهب. اجتمع الطلبة بتوفيق من الله عز وجل ثم بنية صالحة من هذا الشيخ المبارك، فاجتمع عليه بعض الطلبة وبدأت مسيرة التدريس في الفقه الشافعي بشكل منظم منذ ما يقرب من 35 سنة، وقد التحقت بهذه الحلقة المباركة منذ ما يزيد على 30 سنة، منذ 32 سنة تقريبا. شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله الدوغان المولود عام 1332 هجرية حفظه الله، تلقى هذا المذهب عن جدي الشيخ محمد بن حسين العرفج. العرفج أيضا أسرة تتمذهب بالمذهب الشافعي، وقد برز منها بعض العلماء، منهم هذا الجد الذي أشرف بالانتماء إليه، وهو جدي من طريقين: جدودة النسب فهو والد أبي، والشيء الآخر هو جدودة العلم فهو شيخ شيخي، فأرجع له من طريقين. الشيخ محمد بن حسين العرفج ولد عام 1278 هجرية وتوفي رحمه الله عام 1360 هجرية، وهناك عدد من العلماء تلقى عنهم شيخنا، لكن كان الجد رحمه الله أبرزهم. الشيخ محمد بن حسين العرفج تلقى عن عدد أيضا من العلماء، من أبرزهم الشيخ حسين بن عبد الله الفلاح المولود عام 1215 هجرية والمتوفى عام 1299 هجرية، وغيره من العلماء. الشيخ حسين الفلاح ينتمي إلى أسرة الفلاح، وهي أسرة مشهورة بالعلم أيضا، ويسير أبناؤها أيضا على المذهب، طلبة العلم منهم على وجه الخصوص يتمذهبون بالمذهب الشافعي. الشيخ حسين الفلاح تلقى علم المذهب عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد سعيد العمير المتوفى عام 1282 هجرية. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن هذا كان قاضيا مفتيا عالما مشهورا، وأسرة العمير من الأسر المشهورة بقوة في العلم الشرعي في الأحساء، وتتمذهب بالمذهب الشافعي أيضا. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العمير تلقى العلم عن عدد من العلماء، من أبرزهم الشيخ محمد بن أحمد العثمان المولود في القرن 12 والمتوفى في القرن 13، ولا يحضرني الآن ولم أعثر على تاريخ محدد لوفاته رحمه الله، وأخذ أيضا عن عدد من العلماء كالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن النعيم المتوفى عام 1250، وكلا الأسرتين العثمان والنعيم من الأسر العلمية المعروفة في الأحساء أيضا. كلا هذين العالمين وغيرهم أخذوا العلم عن عدد من المشايخ يشكلون طبقة ذهبية ومرحلة مباركة من مراحل العلم في الأحساء، وهي منتصف القرن 12 أي منذ عام 1150 إلى عام 1200. هذه السنوات التي كان يقال إن الجهل ومظاهر الابتداع كانت تملأ الجزيرة العربية، هذه الفترة بالذات في الأحساء كانت قمة العلم الشرعي فيها. ولذلك فقد أخذ الشيخ محمد العثمان والشيخ عبد اللطيف النعيم أخذوا العلم عن عدد كبير من العلماء، فسأعدد بعضهم. أخذوا العلم عن الشيخ حسين بن محمد بن حسين العدساني المولود في القرن 12 والمتوفى في القرن 13. أسرة العدساني أسرة طيبة مباركة برز فيها عدد كبير من العلماء، وقد هاجر بعض أفراد هذه الأسرة إلى الكويت، وأسرة العدساني الموجودة في الكويت الآن هم يرجعون إلى الأحساء. أخذوا العلم أيضا عن الشيخ أحمد بن محمد العثمان والد من ذكرنا اسمه في الطبقة السابقة. الشيخ أحمد العثمان مولود عام 1130 ومتوفى سنة 1213 هجرية، وكان يلقب بشافعي الزمان من قوة علمه، وله حاشية على فتح الجواد لابن حجر الهيتمي. أيضا أخذوا العلم عن الشيخ محمد سعيد بن عبد الله العمير، وهو جد من ذكرنا اسمه في الطبقة التي تسبق الطبقة التي ذكرناها منذ قليل، وهو جد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد سعيد. الشيخ محمد سعيد العمير هذا أيضا تولى القضاء والإفتاء، وكان واشتهر بالتأليف وتحقيق المسائل وكان شاعرا واعظا فقيها، ولد عام 1110 هجرية وتوفي عام 1203 من الهجرة. وكذلك أخذوا العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن خليفة النعيم المولود في القرن الثاني عشر والمتوفى في القرن الثالث عشر، وهو والد من ذكرنا اسمه منذ قليل الشيخ عبد اللطيف النعيم. هذه الطبقة وغيرهم كثر حقيقة يشكلون حلقة قوية متينة في سلسلة المذهب الشافعي. وهذا القرن الذي وجد فيه أولئك العلماء الذين ذكرنا اسمهم منذ قليل امتدحهم أحد العلماء الوافدين إلى الأحساء وهو الشيخ محمد بن أحمد العمري. قدم الأحساء في أواخر القرن الثاني عشر وبهر بما رأى من العلماء في الأحساء، وقد رجعت إلى ترجمته في بعض الكتب التي ترجمت له، فذكرت أنه ممن طاف البلاد شرق وغرب وطوف بالبلاد، وفعلا ذكر في منظومته أنه يعني سافر إلى كثير من البلاد يبتغي لقاء العلماء والأخذ عنهم. فلما وصل إلى الأحساء نظم فيها قصيدة، هذه القصيدة تعد في نظري قلادة ووساما يعلق في أذهان في 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 رقاب وأعناق الأحسائيين، ومعلومة يجب أن لا تغيب عن أذهانهم، وتاجا يحق لهم أن يلبسوه على رؤوسهم. فكان مما قال رحمه الله في قصيدة همزية مشهورة ومعروفة، يقول في مطلعها: قصرت لعمرك همة الجوزاء عن درك شأو مراتب العلياء. وهي قصيدة همزية ذكرها، ثم لم بدأ يتكلم عن نفسه، وكان مما قال عن نفسه: إذ لم أزل متنقلا في أرضه حتى عرفت حقائق الأشياء، جبت الفيافي والقفار جميعها برا وبحرا كي أنال منائي، وشرعت في السفر الحميد ببلدتي دار الأفار موصل الحدباء. هو أتى من الموصل، تصور من الموصل أي من شمال العراق. وبقيت منتقلا إلى أن جئت في بلد الكرام معادن الإسداء، أعني بها الأحساء أحسن كل ما في الأرض من بلد بغير مرائي، فأقمت فيها مدة أجني جنى ثمرات روضة لذتي وصفائي، فوجدت أهليها مشايخ سادة صافين من حسد ومن بغضاء ووجدتهم أهل اعتقاد صادق، وبها اجتمعت بغالب العلماء، منهم أناس شافعية مذهب وهم الكثير بها بغير خفاء. فذكر من علماء الشافعية عددا كبيرا قرابة 13 عالما، وذكر من علماء المالكية 4 علماء، ومن علماء الأحناف 3 علماء، ومن علماء الحنابلة عالما واحدا. ثم ذكر أيضا سمة تتصف بها الأحساء، وهي علماء التزكية والسلوك والتربية على منهج الكتاب والسنة. فذكر علماء التزكية، ثم ختم قصيدته فقال: الله يجمعني بسائرهم غدا في جنة الفردوس يوم لقائي، وإليه أضرع أن يطيل بقاءهم أبدا ويجزيهم أجل جزائي، ويقيل عثرتنا ويقبل عذرنا ويحلنا بمنازل الشهداء. وهذه الأبيات مع أبيات الخاتمة ذكرتها في السيرة الذاتية الموجودة في الموقع. ننتقل بعد ذلك من هذه الطبقة التي ذكرتها لكم إلى الطبقة التي أخذ عنها أولئك الرجال العلم، وينتهون إلى أحد كبار علماء الأحساء في زمنه، وهو الشيخ عبد الله بن محمد العبد اللطيف، وهو من يلقب بالشافعي الصغير، المتوفى عام 1181 هجرية. هذا الشيخ عبد الله الشافعي الصغير مشهور بالعلم وتحقيق، تولى الإفتاء والقضاء والإمامة، ورحل إليه كثير من العلماء من أجل الأخذ عنه، ممن ارتحل إليه للدراسة عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد عبد الوهاب مع اختلافه مع الشافعي الصغير في المذهب أو في المنهج، إلا أنه تلقى العلم عليه، فقد كان ممن يرحل إليه رحمه الله، وكان يلقب بالشافعي الصغير، ويلقب أحيانا بابن حجر الصغير لتحقيقه العلمي. وأسرة العبد اللطيف أيضا أسرة شافعية مشهورة برز منها علماء كثر. الشافعي الصغير عبد الله بن محمد العبد اللطيف أخذ عن والده الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وأيضا أخذ عن أحد علماء الأحساء الشيخ حسين بن محمد بن مبارك العسان، والذي ذكرنا اسم ابن ابنه منذ قليل. كلا الرجلين أخذوا عن الشيخ عبد اللطيف بن محمد وهو جد الشافعي الصغير. الشافعي الصغير كما أنه أخذ عن والده محمد بن عبد اللطيف أيضا أخذ عن جده الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن ناصر، وأخذ أيضا عن ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الملقب بالمفتي. وكلا الرجلين الشيخ عبد اللطيف بن محمد وابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله وهم أبناء عمومة أخذوا عن والد الأول الشيخ محمد بن ناصر ووالد الثاني الشيخ عبد الله بن ناصر، وهم يشكلان أصل أسرة العبد اللطيف الموجودة في الأحساء. وأخذوا أيضا عن الشيخ محمد بن عثمان بن جلال الحكيم. الشيخ محمد بن عثمان هو جد من ذكرنا اسمه قبل ذلك الشافعي الزمان، وعلامة فقيه محقق مدقق، له من كتبه رسالة يستدرك فيها مسألة في توريث ذوي الأرحام على ابن حجر الهيثمي. وإذا قيل ابن حجر الهيثمي فمعروف من هو ابن حجر، يكاد يشكل الركيزة الأساسية أو من الركائز الأساسية في المذهب الشافعي. هذا العلامة الأحسائي الشيخ محمد بن عثمان له رسالة يستدرك فيها عليه بأسلوب مؤدب مهذب كما هي طبيعة العلماء أهل الإنصاف وأهل الوسطية. هذه الرسالة يستدرك فيها عليه مسألة في توريث أبناء الخؤولة مع العم وأبناء العمومة. وممن أخذوا عنه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الحكيم، وأسرة الحكيم أيضا أسرة علمية مشهورة. إلى هنا تنتهي السلسلة الأحسائية. كل من ذكرنا قبل ذلك هم علماء أحسائيون. تنتهي سلسلة علماء الأحساء الآن. كل هؤلاء أو بعضهم أخذوا عن الشيخ علي بن أبي بكر بن الجمال المولود عام 1002 هجرية ومتوفى عام 1072 هجرية. الشيخ علي الجمال أخذ العلم من السيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني البصري الأحسائي المكي. هذا السيد عمر بن عبد الرحيم من آل بيت النبوة له ارتباط بالأحساء، فقد ولد فيها وكان والده أحد علمائها السيد عبد الرحيم بن عمر، إلا أنه عندما كان صغيرا نقله والده معه إلى مكة المكرمة وأقام فيها، فكان علماء الأحساء يفيدون عليه دائما ويأخذون منه ويتعلمون عليه، سواء إما بالمباشرة كما يقال أو من خلال بعد ما توفي من خلال تلميذه علي بن أبي بكر ابن الجمال. السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الأصل الأحسائي الولادة المكي الإقامة والوفاة هو الذي ربط سلسلة علماء الأحساء بعلماء الشافعية المشهورين على مستوى العالم الإسلامي، فقد أخذ العلم رحمه الله عن الشهاب أحمد بن قاسم العبادي المتوفى عام 992 هجرية وهو تلميذ للإمام ابن حجر الهيثمي. فالعبادي أخذ عن ابن حجر الهيثمي وبعد ذلك تتضح سلسلة الشافعية، فقد أخذ الحافظ الإمام ابن حجر الهيثمي الفقيه وليس الحافظ المحدث إنما الفقيه، أخذ عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري. القاضي زكريا الأنصاري أخذ عن عدد من العلماء. لو أخذنا أحد يعني السلاسل التي تتفرع أو التي ارتبط بها القاضي زكريا الأنصاري صاحب الكتب المشهورة في الفقه الشافعي، هو أخذ عن جلال الدين المحلي، والمحلي أخذ عن زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي، العراقي أخذ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز الأنصاري، والأنصاري هذا أخذ عن الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المشهور. نرجع إلى القاضي زكريا، أخذ أيضا عن شهاب الدين الحافظ بن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني أخذ عن برهان الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي، وقد أخذ التنوخي عن عدد من تلامذة النووي كعلاء الدين ابن العطار وهبة الله بن عبد الرحيم البارزي وشمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب وغيرهم. فاتصل السند الآن عند الإمام محي الدين النووي. الإمام النووي رحمه الله الإمام العلامة المشهور أيضا له عدد من السلاسل، منها أنه أخذ الفقه عن كمال الدين إسحاق المغربي، وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي وعز الدين بن عمر بن أبي غالب الإربلي عن الإمام أبي عمرو بن الصلاح عن والده عن والد بن الصلاح وهو واسمه صلاح الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عثمان بن موسى. وأيضا الإمام النووي أخذ عن كمال الدين أبي الحسن سلار الإربلي عن والد الإمام أبي عمرو بن الصلاح. ابن الصلاح تتفرع منه سلسلتان، سلسلة العراقيين فقهاء الشافعية العراقيين وفقهاء الشافعية الخراسانيين. فسأذكر سلسلة العراقيين. والد الإمام أبي عمرو بن الصلاح أخذ عن شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون الموصلي، وقد أخذ الموصلي عن القاضي أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقي، وأخذ الفارقي عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي صاحب المهذب الإمام المشهور، وقد أخذ الشيرازي عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الفقيه المشهور، والطبري أخذ الفقه عن أبي الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسي، وقد أخذ الماسرجسي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المروزي. هنا أيضا نرجع مرة أخرى إلى والد الإمام أبي عمرو بن الصلاح لكي نعرف سلسلته عن طريق العلماء الخراسانيين، فقد أخذ عن زين الدين أبي القاسم عمر بن محمد الجزري بن البزري، وقد أخذ هذا عن أبي الحسن علي بن محمد الكي الهراسي وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي الأئمة المشهورين في الفقه والكلام، وقد أخذ كل منهما عن الإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، والجويني الإمام المشهور أخذ عن والده أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله، وقد أخذ والد إمام الحرمين عن أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي الصغير، وقد أخذ هو عن أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي، وأخذ هو عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المروزي الذي التقت في طريقة الخراسانيين والعراقيين. أخذ المروزي عن القاضي المشهور أبي العباس أحمد بن سريج البغدادي، وقد أخذ ابن سريج عن أبي القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي صاحب المزني والربيع تلامذة الشافعي، وأخذ الأنماطي عن المزني، والمزني أخذ عن الشافعي، والشافعي بعد ذلك فتتصل هذه السلسلة، ثم الشافعي بعد ذلك أخذ له سلسلة تتصل بأئمة المذاهب الأخرى كالإمام أبي حنيفة عن طريق محمد بن الحسن الشيباني، والتقى بالإمام مالك بن أنس مباشرة، وأخذ عن محدث مكة سفيان بن عيينة وعن فقيهها مسلم بن خالد الزنجي، فاتصلت هذه الأسانيد حتى ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه مما يعني يسعد طالب العلم دائما أن يعرف آباءه في سلسلة العلم. فالإمام النووي في بعض كتبه كالمجموع يقول عن أبي العباس بن سريج يقول وهو جدي أو جدنا في سلسلة التفقه. فالإنسان فطالب العلم نعم له أن يفخر، بل وينبغي له أن يحرص على سلسلة نسبه العلمي، فكما يعرف من أبوه من جده من والد جده، فكذلك ينبغي أن يعرف من مشايخه في هذا الطريق. حتى قال الإمام النووي رحمه الله إنها أي سلسلة الفقه من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها ويقبح به جهالتها، فإن شيوخه في العلم آباء له في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين. وكيف لا يقبح جهله الأنساب والوصلة بين العبد وبين ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم. فهذه نموذج من سلسلة علماء الأحساء الشافعية، ولولا خشية الإطالة لجلسنا عند كل عالم وتكلمنا عنه قليلا، عن شيوخه أبرز أعماله مناصده، ولكن لم يقصد الدرس من أجل هذا الأمر. لذلك لكنني أحببت أن أؤكد أن سلسلة المذهب الشافعي في الأحساء سلسلة متصلة، فبالتالي جميع الطلبة أو الإخوان الذين يستمعون لهذه الدروس يضمنون بحمد الله عز وجل أنهم يتلقون العلم بالاتصال الصحيح المعروف عند العلماء. المذهبية الفقهية في الأحساء أيها الأحباب أيضا كما ذكرت متوفرة وموجودة، وتتميز بمنهج مهم جدا وهو منهجية التسامح، لأنهم يعرفون أن هذه المذاهب هي اجتهادات والاجتهاد لا يمكن أن يقطع فيه بصواب أو خطأ، إنما يترجح فيه الصواب والخطأ، خصوصا في الأمور التي تثبت بأدلة ظنية ويكون الاجتهاد فيها محتملا ودلالات النصوص فيها ظنية أيضا. فلذلك ساروا على خطى علماء المسلمين أن يسلم لأصحاب وأتباع هذه المذاهب، يسلم لهم اجتهادهم وتسلم لهم مذاهبهم، وليس هناك داع أو ضرورة أو حاجة من أجل الخصومات والمشقات. وكانوا يستنكرون ما حدث في بعض مراحل التاريخ الإسلامي من خصومة بين أتباع المذاهب الأربعة. حتى قال أحد شعراء الأحساء المعاصرين وهو الشيخ عبد الله بن علي العبد القادر، والعبد القادر أسرة قدمت الأحساء من المدينة المنورة، فهم أسرة أنصار وتمذهب في المذهب الشافعي، وكان لها دور كبير في نشر هذا المذهب. فكان يقول هذا القاضي المفتي الشيخ عبد الله بن علي رحمه الله، يقول: يا سالكا وجد الطريق تعددا، خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدا، واحذر وقوفك حيرة وترددا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن. نعمانهم والأصبحي بمنزلي، نعمانهم أي الإمام أبو حنيفة، والأصبحي الإمام مالك بن أنس، ما كان عنه التاليان أي الإمام الشافعي والإمام أحمد بمعزلي، أنهارهم تجري كعذب سلسلي، والنفس إن رويت بأول منهلي غنيت بلا كره لشرب الثاني. وقال أحد شعراء الأحساء وهو الشيخ عبد العزيز بن صالح العلجي المالكي، وهو أحد العلماء المشهورين والشعراء الفصحاء، يذكر في قصيدته الميمية التي ذكرنا بعضا منها عندما تكلمنا عن مآثر الأحساء، كان يقول في قصيدة يدافع فيها عن منهجية اتباع المذاهب الأربعة، وعن التسامح الذي يجب أن يسود ويستقر في ذهن ونفسية طالب العلم، وعن أصول هذه المذاهب وأنها كلها تنبع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول رحمه الله: وكان اتباع المهتدين هداية، وطاعتهم في الناس فرضا محتما. يقول تعالى: فاسألوا أولم تكن قضت باتباع الناس من كان أعلم، ومن قال واجعلنا إماما ألم يرد من الله أن يقفى سبيلا ويلزما، ولكن رضينا مالكا وابن حنبل ونعماننا والشافعي المكرم، أئمة حق كالشموس اشتهارهم، فمن طمسوا إلا على من به عمى، وهل جمعوا إلا كتابا وسنة، وإلا قياسا صادق الجد محتمى، وإجماع أصحاب النبي كفى بهم لنا سببا ما كان أن يتفرما، فإن قلتموا ماتوا فسيرتهم حيت، وإن هبطوا لحدا فمنهاجهم سما، هم الخير أحياء وبعد مماتهم نرى نهجهم للبر أهدى وألزما، وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده رآهم ليوسا خادرين فأحجما. المهم أيها الأحباب، منهج علماء الأحساء في تبني هذه المذاهب الأربعة منهج سديد رشيد لا يخرج عن خطى أهل السنة والجماعة في تبني هذه المذاهب الأربعة، والنظر إليها نظرة إيجابية، نظرة إسرائية، نظرة تدل على اتساع الأفق وعلى سمو النفس عن التقيد برأي واحد. فلذلك كان لهم منهج في التعامل مع هذه المذاهب، فكانوا يحثون من يسألهم على اتباع هذه المذاهب الأربعة، وإذا وجدوا قولا شديدا في مذهبهم وكان السائل من أهل الضعف وممن يليق به أن ييسر عليه يسر له وأفتوه بمذاهب الآخرين، بل كان بعضهم إذا خفي عليه حكم مسألة ما في مذهب الآخرين يستكتبهم ويطلب منهم حكم هذه المسألة في مذاهبهم لعله يفتي بها عند الحاجة أو الضرورة. وكانوا أيضا بالرغم وكان أحيانا إذا أتاهم السائل يحيلونه بأن يذهب بأن يسأل علماء غيرهم، خصوصا عندما يجدون في مذاهبهم تشديدا في بعض المسائل، بل كان بعضهم لا يتردد في ترجيح مذاهب الآخرين إذا وجد دليلها أوضح من دليل مذهبه، أو وجد التيسير أو تدل عليها سماحة الشريعة الإسلامية، أو إذا كان فيها الاحتياط فكان يحيل بعضهم على بعض ويدل بعضهم على مذاهب بعض، وكانوا يغرسون الاحترام في نفوس طلبتهم وقرروا قواعد الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، إما انتقالا كليا أو انتقالا جزئيا، ولهم في ذلك رسائل ومؤلفات، ولي رسالة في هذا الموضوع أسميتها الإقليد في ضوابط التقليد، ولكنها لم تظهر بعد، فأنا أنتظر إكمالها وإتمامها، وإن شاء الله تظهر فيما بعد، وحال ظهورها لن تخفى على طالب العلم الباحث عن الحق. عموما أريد أن أختم فقط بترجمة مختصرة لأبي شجاع من أجل أن لا يتبقى عندنا إلا ختم هذا الدرس، ولكي نبدأ الأسبوع القادم درسنا ببدء بشرح كتابه. فأبو شجاع رحمه الله الذي اشتهر بهذه الكنية هو القاضي الفقيه الإمام الوزير، يكنى بأبي شجاع وبأبي الطيب شهاب الدين أحمد ابن الحسن، وقيل ابن الحسين ابن أحمد البصري المولد أصبهاني الأصل. عمر دهرا طويلا، حتى قال بعض من ترجم عن إنه عمر 160 سنة، وولادته كما يخبر عن نفسه وكما ذكر ذلك الحافظ المحدث أبو طاهر السلفي المعروف، يقول إنه سألته عن مولده فقال ولدت سنة 34 و400، وقالوا إنه عاش إلى 160 سنة، فبالتالي تكون وفاته فيما يقرب من عام 590 هجرية. تولى الوزارة وكان ينشر العدل بين الناس ويكثر من الصدقات، وكان قبل ذلك درس في البصرة المذهب الشافعي ما يقرب من 40 سنة. بعد هذا التدريس وبعد هذه المسؤوليات الجسام أراد أن يجاور في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي، فأقام بالمدينة المنورة يخدم المسجد النبوي ويفرش الحصر وينظف المسجد ويتولى العناية به إلى أن توفي بها رحمه الله عز وجل. ولعل انتشار كتابه متن أبي شجاع، هذا الكتاب اللطيف الظريف القصير جدا الذي لا يتجاوز صفحات، لعل انتشاره يدل على قبوله عند الله عز وجل ويدل على إخلاص نيته. هذا ما يتيسر من ترجمة هذا الإمام العلامة، وقد شرح كتابه شروحات كثيرة جدا، وقد طبع الكتاب بشرح الإمام تقي الدين ابن الحسيني الدمشقي، طبعة فاخرة طبعتها دار المنهاج، فأتت فيه بترجمة الإمام أبي شجاع والكتب الكثيرة التي يعني شرحت كتابه، من أبرزها شرح الإمام الحصني المسمى كفاية الأخيار، وشرح الإمام الخطيب الشربيني المسمى الإقناع، وشرح ابن قاسم الغزي، وكلها كتب مشهورة، وقد نظمه الإمام العمريطي وكثرت عناية العلماء به، وللشيخ مصطفى البغى السوري العالم المشهور كتاب اسمه التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب في استخراج أحاديث لمسائل هذا الكتاب. هذا ما يتيسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين، وأن يشغلنا بالعلم تحصيلا وتحملا وأداء وعملا وإخلاصا فيه، وأن يجعلنا من الداعين إليه على بصيرة، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ونلتقي بكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.